الحمد لله. قال رحمه الله: وقول قالوا طائركم معكم إن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون. المعنى والله أعلم حظكم وما نابكم من شر معكم بسبب أفعالكم وكفركم ومخالفتكم الناصحين، ليس هو من أجلنا ولا بسببنا، بل ببغيكم وعدوانكم، فطائر البغي الظالم معه، فما وقع به من الشرور فهو سببه الجالب له، وذلك بقضاء الله وقدره وحكمته وعدله، كما قال تعالى: فنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون. ويحتمل أن يكون معنى طائركم معكم أي راجع عليكم، فالتطير الذي حصل لكم إنما يعود عليكم، وهذا من باب القصاص في الكلام ونظيره قول صلى الله عليه وسلم: إذا سلم عليكم أهل الكتاب فقولوا عليكم، ذكره ابن القيم رحمه الله. ما الجمع بين قوله ألا إنما طائرهم عند الله وقوله طائركم معكم؟ فالمراد أن الخير والشر بيد الله، والمراد أن ما أصابكم من الذنوب والمعاصي والسنين بسبب معاصيكم. وقوله أن ذكرتم أي من أجل أن ذكرناكم وأمرناكم بتوحيد الله، قابلتمونا بهذا الكلام بل أنتم قوم مسرفون. وقال قتادة: أن ذكرناكم بالله تطيرتم بنا. ومناسبة الآيتين للترجمة أن التطير من عمل أهل الجاهلية والمشركين، فقد ذمهم الله به ومكتهم، وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن التطير وأخبر أنه شرك كما سيأتي في أحاديث الباب. قال المصنف رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا عدوى ولا طيرة ولا هام ولا صفر، أخرجاه زاد مسلم، ولا نو ولا غول. سيأتي تفسير هذه الجمل، وسيأتي الجمع بين هذا الحديث وبين حديث فر من المجدوم فرارك من الأسد. قال أبو السعادات: العدوى اسم من الإعداء كالرعوى، يقال أعداه الداء يعديه إعداء إذا أصابه مثل ما بصاحب الداء. وفي رواية من المسلم أن أبا هريرة كان يحدث بحديث لا عدوى، ويحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يورد ممرض على مصح، ثم ترك التحديد بلا يورد ممرض على مصح في آخر الأمر أو العكس. ثم إن أبا هريرة اقتصر على حديث لا يورد ممرض على مصح، وأمسك عن حديث لا عدوى، فراجعوه وقال: سمعناك تحدث، فأبى أن يعترف به. قال أبو سلمة الراوي عن أبي هريرة: فلا أدري أنسي أبو هريرة أو نسخ أحد القولين الآخر. والصحيح أن الحديثين على دلالتهما، إنها إلا أنها لا عدوى بنفسها ولا يورد ممرض على المصح، إذ قد يقع المرض فيقع في نفس المريض أن هذا هو سبب مرضه وهذا هو الذي أدى إلى ما أدى إليه، بينما سيكون هذا سبب والله عز وجل أراد المرض هو الذي أمرضه. وقد روى حديث العدوى جماعة من الصحابة: أنس بن مالك وجابر بن عبد الله والسائب بن يزيد وابن عمر وغيرهم، كلها في الصحيح. وفي بعض روايات هذا الحديث: وفر من المجذوم كما تفر من الأسد، علقه البخاري وهو خارج الصحيح. وقد اختلف العلماء في ذلك، وأحسن ما قيل فيه قول البيهقي وتبعه ابن الصلاح، وكلاهما من الشافعية، وابن القيم وابن رجب وابن مفلح، وكلهم من الحنابلة، وغيرهم أن قوله لا عدوى على الوجه الذي يعتقده أهل الجاهلية من إضافة الفعل إلى غير الله تعالى، وأن هذه الأمور تعدي بطبعها، وإلا فقد يجعل الله بمشيئته مخالطة الصحيح من به شيء من الأمراض سببا لحدوث ذلك. ولهذا قال: فر من المجذوم كما تفر من الأسد، وقال: لا يورد ممرض على مصح، وقال في الطاعون: من سمع به في أرض فلا يقدم عليه. صحيحين حديث سامة بن زيد وعبد الرحمن بن عوف. وكل ذلك بتقدير الله تعالى. وليأحمد الترمذي عن ابن مسعود مرفوعا: لا يعدي شيء شيئا، قالها ثلاثا فقال إعرابي: يا رسول الله، النقبة من الجرب تكون بمشفر البعير أو بذنبه في الإبل العظيمة فتجرب كلها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فمن أجرب الأول. لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر، خلق الله كل نفس وكتب حياتها ومصائبها ورزقها. الحديث في الشواهد، وإلا هو بهذا السند ضعيف. إذ فيه رجل مبهم. لكن قد جاء في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجل وضعت امرأته غلام أسود فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم كالمتشكك في ولده، فقال هل لك من إبل؟ قال نعم. قال هل فيها من أورق؟ قال نعم. قال فما باله؟ يعني ليش هذا البعير على خلاف بقية الأبعلة؟ قال لعل عرقا نزعه. قال وهذا لعل عرقا نزعه. فأخبر صلى الله عليه وسلم أن ذلك كله بقضاء الله وقدره، والعبد مأمور باتقاء أسباب الشر إذا كان في عافية، فكما أنه يؤمر أن لا يلقي نفسه في الماء وفي النار مما جرت العادة أن يهلك أو يضر، فكذلك اجتناب مقاربة المريض كالميدوم والقدوم على بلد الطاعون، فإن هذه كلها أسباب للمرض والتلف، فالله سبحانه هو خالق الأسباب ومسبباتها، لا خالق غيره ولا مقدر غيره. وأما إذا قوي التوكل على الله والإيمان بقضاء الله وقدره فقويت النفس على مباشرة بعض هذه الأسباب اعتمادا على الله ورجاء منه أن لا يحصل به ضرر، ففي هذه الحال تجوز مباشرة ذلك، لسيما إذا كانت مصلحة عامة أو خاصة. فعلى هذا يحمل الحديث الذي رواه أبو داود والترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ بيد مجذوم فأدخلها معه في القصعة، ثم قال كل بسم الله ثق بالله وتوكل عليه، وقد أخذ به الإمام أحمد. الحديث ضعيف في المفضل من فضالة. وروي ذلك عن عمر وابنه وسلمان رضي الله عنهم، أثر عمر صحيح. فمن توكل على الله لا يضره ذلك، ومن ابتعد من باب فعل الحيطة وفعل الأسباب الشرعية فهذا من الأسباب الشرعية، فإن الحصبة تنتقل، رأيناها تنتقل من واحد إلى واحد، ربما بدأت في واحد ثم مرت على البيت جميعا. لكن مع ذلك فمن أعدى الأول؟ يقول الإنسان آمنت بالله، فالعدوى لا تنتقل بنفسها، ولكن إذا أراد الله ذلك انتقلت. ونظير ذلك ما روي عن خالد بن الوليد من أكل السم، ومنه مشي سعد بن أبي وقاص وأبي مسلم الخولاني على متن البحر، قاله ابن رجب. سيكون هذا من كرامات الأولياء. قوله ولا طيارة، قال ابن القيم يحتمل أن يكون نفيا أو نهيا، أي لا تتطير، أو يخبر أنها لا طيارة، الطير ليس له تأثير فيما يقع، أي لا تطيروا. ولكن قوله في الحديث لا عدوى ولا صفر ولا هامة يدل على أن المراد النفي وإبطال هذه الأمور التي كانت الجاهلية تعاينها. ما الفرق بين النهي والنفي؟ النهي معناه لا تتطيروا، والنفي معناه ليس هناك طيرة، لا تقع حوادث بسبب التطير، يعني لا يهزم الرجل بسبب أن الطير مشت يسار، ولا ينتصر بسبب أن الطير مشت يمين، هذا لا يقع بهذا السبب، وإنما النصر بيد الله عز وجل والرزق بيده. يدل على أن المراد النفي وإبطال هذه الأمور التي كانت الجاهلية تعاينها، والنفي في هذا أبلغ من النهي، لأن النفي يدل على بطلان ذلك وعدم تأثيره، والنهي إنما يدل على المنع منه. وفي صحيح مسلم عن معاوية بن الحكم أنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم ومنا أناس يتطيرون، قال ذلك شيء يجده أحدكم في نفسه فلا يصدنكم. فأخبر أن تأذيه وتشاؤمه بالطيارة إنما هو في نفسه وعقيدته لا في المتطير به، فوهمه وخوفه وإشراكه هو الذي يطيره ويصده لا ما رآه وسمعه. فأوضح صلى الله عليه وسلم لأمته الأمر وبين لهم فساد الطيرة ليعلموا أن الله سبحانه لم يجعل لهم عليه علامة ولا فيها دلالة ولا نصبها سببا لما يخافونه ويحذرونه، ولتطمئن قلوبهم وتسكن نفوسهم إلى وحدانيته تعالى التي أرسل بها رسله وأنزل بها كتبه وخلق لأجلها السماوات والأرض وعمر الدارين الجنة والنار بسبب التوحيد. فقطع صلى الله عليه وسلم علق الشرك في كل من قلوبهم لئلا يبقى فيها علقة منها ولا يتلبس بعمل من أعمال أهل النار البتة. فمن استمسك بعروة التوحيد الوثقى واعتصم بحبله المتين وتوكل على الله قطع هاجس الطيرة من قلب استقرارها ومن قبل استقرارها وبادر خواطرها من قبل استمكانها. وما زال هذا المرض إلى الآن، مرض الطيرة ما زال إلى الآن. كم من إنسان إذا حكته رجله ظن أن أحدهم يذكره بسوء، وإذا رفت عينه ظن أن مصيبة ستقع، وهكذا أشياء كثيرة. وبعضهم يتطير بالحمار، بعضهم يتطير بالغراب، وبعضهم يتطير بالبومة، وبعضهم يتطير بالاسم. فإن خرج من البيت واحد يقول يا سالم فرح وذهب في شأنه، وإن خرج من البيت والآخر يقول مثلا اسم قبيح شمعز، أو يكون أول كلامه مصيبة، قام من النوم وسمع رجل يقول مصيبة يتشائم من هذه الكلمة. وبعض أصحاب الدكاكين أيضا يتشائم من الدين. يعني إذا ذهبت السوق خصوصا أسواق العوام، أول ما تدخل عنده تقول يا أخي أعطني دقيق، أعطني رز، أعطني كذا، يقول يا أخي أنا ما أستفتح بالدين. والله أن الاستفتاح بالدين لعله أبرك، لأن فيه تفريج الهموم. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول من فرج عن مؤمن كربة من كرب الدنيا فرج الله عنه من كربة من كرب يوم القيامة. وتلك الصورة القبيحة التي يتناقلها الناس أن الرجل الذي يدين نحيف والرجل الذي لا يدين سمين، هذه تناقض الشرع وتخالف الشرع. وأيضا ما يفعله بعض أخواننا هنا الدين ممنوع، هذا لا يصلح ولا يجوز شرعا، لا يجوز. الدين ممنوع لا يجوز، لأن الله أنزل أطول آية في القرآن في الدين، كيف تقول الدين ممنوع؟ وأحكام الدين أحاديثه كثيرة، ذكرتها في كتاب الدر المكنون في أحكام الديون كثيرة جدا. ثم يقول الدين ممنوع، مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مديون، ولكن قل إذا كان ولا بد لا تريد أن تدين أبيع نقدا، أو لا تعلق هذه الورقة لا يحتاج. إذا جاءك أحد إن أحببت أن تفرج عنه فرجت عنه، ما أحببت ذلك قل يا الله يا أخي أنا أبيع نقدا. أما الدين ممنوع وتصبح شعار تعلق في دكاكين طلاب العلم، هذا ما يصلح والله، هذه سنة سيئة. ومنها الآن التشهير بالأسماء، التشهير بالأسماء، تطبع الأسماء وتوضع على الأبواب. أحيانا الإنسان قد يكون معسرا مسكين معدم، وفي مسلم عن أبي اليسر أن أحدهم كان عنده دين لأبي قتادة، فذهب أبو قتادة يتقاضاه، أو أبو اليسر نفسه، قصة أبي اليسر في آخر صحيح مسلم طويلة. فقالوا ليس في الدار. ثم خرج غلام صغير فقال أين أبوك؟ قال تحت السرير مختبئ. فقال قد علمت مكانك، أخرج. فخرج إليه فقال ما الذي حملك على ذلك؟ فتكلم باعتذار على أنه خاف إن قابله أن يعده فيخلفه وما عنده شيء. قال الله ما منعك إلا ذلك؟ قال الله ما منعني إلا ذلك. قال فأخذ الورقة وقطعها ثم قال إن جاءتك يوما فأتني بها، وإن لم يأتك فأنت في حل. سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول كل امرئ تحت ظل صدقته، أو من وضع عن معسر الحديث. والدير رق ابتلى الله عز وجل به من أراد من عباده رق كما قال معاوية رضي الله عنه الدين رق فانظر عند من تضع رقبتك. إذا أردت أن تدين تدين من واحد كريم، إن قدر الله عز وجل وتأخرت ما أهانك. والله مرة من المرات أن واحد أبكاني في المسجد وما عندي له إلا 3000، لكن كان الحال معدم معدم جدا، وتكلم علي بكلام والله أبكاني. فانظر إلى كثير من الناس يبتلون بهذا البلاء. فانظر عندما تضع رقبتك، إذا كنت تريد تدين ضع رقبتك عند كريم، بحيث إذا قدر الله أراد أن يشد عليك شدك بكرم، وإن أراد أن يتجاوز عنك تجاوز عنك بكرم. وكانت عائشة رضي الله عنها تستدين، وميمونة رضي الله عنها كانت تستدين، وقيل لهن في ذلك لماذا تستدن؟ قلنا سمعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، ومن أخذ أموال الناس يريد إتلافها أتلفه الله أتلفه الله. وفي حديث بريدة رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول من أقرض مسلما كان له كل يوم مثله صدقة. انظر إلى هذا الأجر، أعطيت واحد 500 ريال أو 1000 ريال أو 1000 سعودي، كنت مستريح اقترض منك 1000 سعودي ما كانت عنده سنة، لك كل يوم مثله صدقة، كل يوم 1000 ريال سعودي ومالك محفوظ. فإن انتهى الأجل وما سدد قال ثم سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من أقرض رجلا كان له كل يوم مثليه صدقة. قال يا رسول الله سمعتك تقول كان له كل يوم مثله، وسمعتك تقول كان له كل يوم مثليه. قال ذلك قبل أن يحين الأجل، وهذا بعد أن يحين الأجل. فهنيئا لمن يستطيع أن يفرج كربات المسلمين، ثم هي أجور وصدقات وماله محفوظ في الوقت الذي ينتهي أجله، يرد إليه الناس المال ويكون قد استخدم الآداب الإسلامية وفرج عن إخوانه، وهكذا. والحمد لله رب العالمين.